هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أبدأها بالعناوين. مستوطنون يجددون تدنيس المسجد الأقصى، وبن غفير يعلن نيته اقتحامه الشهر المقبل. الاحتلال يشن حملة مداهمة بالضفة والقدس، وجرافته تهدم 3 منازل في سلفيت والخليل. تظاهرات تشهدها العديد من عواصم العالم تحضيرا ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرة المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد الحانوكات اليهودي، الذي يبدأ في 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 8 أيام. وردا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوة مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال. هدد إتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك الشهر المقبل برفقة الجماعات الاستيطانية. وكشف بن غفير عن نواياه لتنفيذ مخططات عنصرية بحق المقدسات والشعب الفلسطيني ستزيد من فرص اشتعال الأوضاع في المنطقة. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
في الوقت الذي اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تعهد رئيس حزب عثمان يهودوت المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي إتمار بن غفير بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى وشرعنة البؤر الاستيطانية وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار ضد الفلسطينيين.
قدم كل راك زي كل كاخ أصيوتي موشار سوف سوف مزخيم את הר הבית תנוח דעתם. אני אעלה להר הבית, אבל אני כרגע עסוק במסע ומתן. צריך להביא תוצאות למען עם ישראל. אני אעלה, בחודש הקרוב אני אעלה.
אקל בן גביר ردا على سؤال فيما سيسمح بأداء طقوس المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرا للأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بسياسات العنصرية في الأقصى. كما أشار إلى شرعنة البؤر الاستيطانية قائلا إنه في غضون أشهر قليلة سيكون هناك تحسن وتغيير في هذا السياق. كما هدد بن غفير أنه سيتم فحص إمكانية المصادقة على قانون في الكنيسة يجيز ترحيل عائلات منفذي العمليات. بالإضافة لذلك تعهد بن غفير أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين واصفا التعليمات الحالية بالغبية، متعهدا بمنح صلاحيات لإطلاق النار على أي فلسطيني يحمل زجاجة حارقة. ولدى بن غفير مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين. تتسابق وتتنافس عصابات الكنيسة المتطرف فيما بينها من أجل تكثيف العدوان على الأقصى وإراقة دماء الفلسطينيين، وهو تعبير واضح بأن الشارع الصهيوني يميل نحو التطرف والتعصب والعنف، وهذا ما أفرزته انتخابات الكنيسة الأخيرة.
وعن إعلان بن غفير نيته اقتحام الأقصى يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
بن غفير هذا هو عنوان مرحلة جديدة الآن، يريد أن يوصل رسالة إلى من انتخبه أساسا، لأن هؤلاء ينتظرون ما الذي سيفعله بعد أن وصل إلى سدة الحكم وأصبح وزيرا للأمن الداخلي، وبالتالي هو يحاول أن يعني يغازل هؤلاء بمثل هذه التصريحات. وأعتقد أنه يثبت نفسه انتخابات أنه يريد أن يوسع قاعدته، يعني قاعدة المؤيدين له في وسط اليمين المتطرف، وبالتالي من المتوقع أن يحاول إحداث بلبلة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فيما يتعلق بأحياء القدس بالذات الشيخ جراح، فيما يتعلق بالأسرى. لديه أفكار يعني جنونية هنا وهناك، هو ربما يدرك أو لا يدرك أن مثل هذه الأفكار يعني سبق بها كثير من المتطرفين من قبله، ولكن عملية تنفيذ وتحقيق مثل هذه الأوهام على أرض الواقع هذا ليس بالأمر السهل، ولكنه بكل تأكيد الآن يحاول أن يبرهن لمن انتخبه أنه قادر على أن يحدث شيئا، وهذا ما يتحدث حوله في هذه الأيام.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة بتزامن مع اندلاع مواجهات بعدة بلدات في المدينة. وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال اعتقل نحو 10 مقدسيين من مناطق متفرقة في القدس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية تجاه المنازل. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حملة شرسة من الاعتقالات والمداهمات يشنها الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة صباح اليوم، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من المواطنين. مؤسسات الأسرى قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 شبان من مناطق متفرقة من القدس المحتلة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة شرق القدس ودهمت العديد من منازل المواطنين واعتقلت كلا من وسام كنعان الخطيب ويحيى سلام الخطيب وأيمن خضر صلاح الدين وعيسى عسكر الخطيب وسالم عيد الخطيب. وفي بلدة قطنة بالقدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب منازل المواطنين عقب اقتحامها واعتقال المقدسي رامي نبهان الفقيه أثناء اقتحام منزله. وكما اعتقل الاحتلال مساء أمس كلا من وسيم عواد وأحمد أبو خضير وصهيب أبو غربية وعبادة غيث والفتاة هناء ظاهر من القدس. وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية مواجهات وحملات اعتقال واسعة من قبل قوات الاحتلال ضمن تواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا واضحا خلال الآونة الأخيرة.
في ملف القدس أيضا، تصر وزيرة الداخلية الصهيونية إليت شاكيد رغم انتهاء ولايتها على إنجاز جميع المخططات اللازمة لإقامة حي استيطاني وتجاري ضخم على أراضي مطار القدس الدولي أو ما يعرف بمطار قلنديا. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
رغم انتهاء حكومة لابيد معظم مهامها في إطار الاستعداد لتسليم السلطة إلى نتنياهو، إلا أن وزيرة الداخلية الصهيونية إليت شاكيد أنجزت في اللحظات الأخيرة مخططات لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة، وهو المخطط الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي مارست ضغوطات على حكومة لابيد من أجل تجميد المخطط الاستيطاني. المرحلة الأولى من المخطط تشمل الشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، وبعد فحص معايير خاصة سيتم توسيعها إلى 9000 وحدة، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية والتشغيلية. شاكيد توجهت عشية نهاية ولايتها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بغية التسريع في المصادقة على المخطط الاستيطاني والشروع بإجراءات تنفيذ المخططات، حسب ما أفادت صحيفة إسرائيل هيوم. ووفقا للصحيفة، فإن التعجيل في إجراءات المخططات الاستيطانية والمصادقة عليها يثير حساسية سياسية وتحفظات دولية وأمريكية، خصوصا بسبب الموقع للمخطط الاستيطاني في شمال القدس الذي احتل في حرب النكسة. المخطط الاستيطاني شمال القدس كان قد وضع قبل عدة سنوات وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأمريكية للتوسع الاستيطاني في القدس. وحظي المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في المدينة موشيليون ورئيس كتلة المعارضة في البلدية ووزير الإسكان في حكومة تصريف الأعمال زيف إلكين. تنفذ حكومة الاحتلال يمينها ويسارها بلا تردد مخططات العصابات الصهيونية من منطق أن قهر الفلسطينيين وكبح مواجهة العمليات لا يمكن إلا من خلال الاستيطان والتهديد العسكري، لكن سابقيهم فشلوا مرات عديدة.
وفي ملف قلاع المقاومة، تعرضت الدورية العسكرية الصهيونية لإطلاق نار قرب بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة المحتلة، وذكر الإعلام العبري أن مقاومين فتحوا النار تجاه الدورية متسببين بأضرار فيها. هذا وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تواصلا في عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الأخيرة، وسجل 11 عملا مقاوما بينها عملية إطلاق النار والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، كما وأطلق مقاومون النار على نقطة عسكرية على جبل عبال في مدينة نابلس. شهدت عدة دول أوروبية فعاليات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتستمر الفعاليات حتى 29 من الشهر الجاري الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان الصهيوني ولسياسة التهويد بحق المقدسة الإسلامية. الزميل منذر ربايع والتقرير التالي.
سلسلة فعاليات ووقفات تضامنية وفرصة كبيرة للفت انتباه المجتمع الدولي لحقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية. في أوروبا أعلنت عدة مدن كهولندا والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا والسويد إطلاق فعاليات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من بوابة إقامة الندوات والمعارض والاعتصامات في الميادين لتوجيه رسائل للسياسيين والبرلمانات وتكريم للمتضامنين الأوروبيين وتسجيل مقاطع داعمة لشخصيات أوروبية. يشكل اليوم العالمي مساحة عمل مهمة في أوروبا كونها تأتي في إطار دولي لإسناد الشعب الفلسطيني وفضح اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتسارع وتيرة الاستيطان والتهويد وتهجير واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، بالإضافة لاستمرار عمليات القتل والتعدي على الحقوق الوطنية. تظاهرات داعمة ووقفات ذات رسائل ودلالات مهمة تناصر شعبا قد أرهقته آلة البطش والعدوان لتؤكد على رؤية واحدة وهي لا للاحتلال ومستوطنيه. يلعب فلسطيني أوروبا دورا مهما في إبقاء القضية الفلسطينية حية من خلال إيصال صوت الشعب بالداخل ومخيمات الشتات إلى صناع القرار مع دعم كامل وتعزيز صمود البلاد.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة المحتلة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بالضفة وعاثت خرابا بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات واعتقلت 4 مواطنين. ووفقا لنادي الأسير فإن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي صبري جبريل من بلدة تقوع قضاء بيت لحم. هدمت قوات الاحتلال منزلين في خلة العيدة قرب جبل جوهر شرق مدينة الخليل تعود ملكيتهما للمواطنين سامر عبد الوهاب جابر ومحمد غريب ديب جابر. وذكر سكان المنطقة أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة عليها لتوسيع مستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وذكر رئيس بلدة كفر الديك محمد ناجي أن جرافة الاحتلال هدمت منزلا في المنطقة الغربية من البلدة يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا وتعود ملكيته لعائلة نبيل ناجي. أخطرت قوة الاحتلال بهدم مدرسة خشم الكرم في تجمع البادية ببلدة يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود في مصافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوة الاحتلال داهمت تجمع البادية شرق بلدة يطا وأخطرت بهدم المدرسة خلال 96 ساعة. إلى العناوين مجددا. مستوطنون يجددون تدنيس المسجد الأقصى وبن غفير يعلن نيته اقتحامه الشهر المقبل. الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة والقدس، وجرافته تهدم 3 منازل في سلفيتس والخليل. تظاهرة تشهدها العديد من عواصم العالم تحضيرا ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. والآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاستيطان من شكيد إلى بن كفير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية للمستشفيات، من ضمنها أجهزة التصوير الطبي. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
في انتهاك صارخ لحقوق المرضى، يواصل كيان الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، خاصة المصنفة ضمن الأجهزة الضرورية لخدمات الأشعة التصويرية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها. هنا تتزايد المخاوف لدى وزارة الصحة من تفاقم تلك الأزمة التي باتت تشكل خطرا على حياة المرضى، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في عدم إدخال الأجهزة الطبية الأشعة لقطاع غزة، ذلك يعني يصر على مواقفه لا إنسانية ولا أخلاقية لحرمان أبناء قطاع غزة للوصول إلى حقوقهم العلاجية. اليوم يمنع مجموعة من الأجهزة الأشعة التصوير الطبي الضرورية جدا لموضوع التشخيص.
وإزاء ما يواجهه مرضى غزة من خطر داهم على حياتهم، تحمل مراكز حقوقية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحصار على القطاع الصحي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية لكثير من المرضى جراء غياب أنواع محددة من الأجهزة الطبية.
مسؤولية توفير الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة هي مسؤولية إسرائيل، لذلك فالمجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها بالالتزام بما تنص عليه اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. إسرائيل باعتبارها قوة محتلة يقع عليها مسؤولية توفير الاحتياجات الطبية الأساسية لسكان قطاع غزة.
ويستهدف الاحتلال منذ سنوات القطاع الصحي في غزة عبر عرقلة توريد الأجهزة الطبية تحت حجج أمنية تارة والمماطلة في إعطاء الموافقات تارة أخرى.
منذ سنوات طويلة والجانب الإسرائيلي يؤخر دخول الأجهزة الطبية مما يعيق عمليات التوريد والصيانة واستجلاب قطع الغيار وأيضا عمليات التسعير، لأنه هذه ترفع الكلفة على القطاع الصحي بشكل كبير، وأيضا لا تضع للمانحين صورة جيدة عن طريقة تسعير الأجهزة أو الاحتياجات أو رصد الاحتياجات.
تداعيات كبيرة إذن تثقل كاهل المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية وسط مطالبات واسعة للمؤسسات الدولية بالتدخل ووضع حد لهذا النوع من القتل البطيء.
عصام أبو شرخ، شكرا جزيلا لك. وحول نفس الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إبراهيم عباس، نستمع معا.
دكتور إبراهيم، من خلال عملكم في ظل هذا الحصار، ما هي النواقص في الأجهزة الطبية وتأثيرها على المرضى؟
أخي الفاضل، يعني ما زال الاحتلال، هذا الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الإنسانية والأخلاقية بحق مرضى قطاع غزة بحرمانهم من حقوقهم العلاجية بشكل وسائل التي تزيد من معاناة المرضى، سواء بمنعهم يعني وصولهم للمستشفيات التخصصية في الداخل المحتل أو البصرة الغربية. كذلك هناك مجموعة من الممارسات كمنه الأدوية، المهام الطبية، الأجهزة الطبية بشكل عام وبشكل خاص، ويركز على الأجهزة التشخيصية، أجهزة التصوير الطبي، ومن سنوات هو يمنع دخول هذه الأجهزة وبأكثر من مرة، وتكثيف الحملات الإعلامية وتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية لضغط على هذا الاحتلال ومنسقة الشؤون الإنسانية، حضرت إلى غزة للضغط عليه قبل عام وأدخلت مجموعة من الأجهزة، وما زال قبل أشهر يمنع أجهزة مكثت الآن في مخازنهم ما يعني قربت على العام. هذه الأجهزة تتمثل في الأشعة العادية، أجهزة الأشعة المتحركة، أجهزة الفلورو التي تستخدم في تصوير الكسور وتثبيت العمود الفقري في العمليات. طبعا هذه الأجهزة التشخيصية الأشعة اليوم لا يمكن الأطباء المعالجين كان أعصاب أو عظام أو أورام أو غيره العمل بدون هذه الأجهزة التشخيصية الهامة والضرورية لعمليات التشخيص والعلاج أثناء العمليات.
طيب دكتور إبراهيم، حصار الاحتلال هو السبب المباشر لهذه الأزمة، ولكن ماذا عن المؤسسات الدولية، منظمة الصحة العالمية وغيرها، من خلال التواصل من قبل وزارة الصحة، وما هو المطلوب للضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه الآلات إلى القطاع؟
نعم، مثل ما تفضلت يعني أنه هذه دولة الاحتلال هي ملزمة الآن بإدخال وتوفير كل الرعاية الصحية والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وغير ذلك للشعب الفلسطيني كونه تحت الاحتلال، ولكن هذا المحتل هو يزيد الخناق على أهالي قطاع غزة، يريد دائما التنغيص على حياتهم، يريد دائما نقص نبض الحياة للغزيين بشتى الوسائل. اليوم يحاربهم بمرضاهم بهؤلاء المرضى، بزيادة معاناة المرضى، يمارس يعني سياسة ومنهجية القتل البطيء والغير مباشر لأهالي قطاع غزة، منعهم هذه الأجهزة التي بدونها يقع الأطباء المعالجين بكثير من الأخطاء، ولا يمكن معالجة المرضى بدون هذه الأجهزة التشخيصية الحساسة، والتي قد يعالجون المرضى بدون هذه قد يقوهم بأخطاء طبية كثيرة ومضاعفات صحية لهؤلاء المرضى مما يؤدي إلى بحياته. نعم، هم منذ الأزل ومنذ السنوات يرفضون ويمنعون دخول هذه الأجهزة حتى مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، مهما جاءت كفاءات إلى غزة ومهما تطور الطب بدون هذه الأجهزة يبقى العمل الصحي ضعيف، يريدين إدراك المنظومة الصحية. نعم نناشد دائما منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، الصليب الأحمر، الـ منظمة الصحة العالمية، وهم دائما بصراحة يعني بجانب وزارة الصحة يستمعون إلينا ويحاولون مساعدة قطاع غزة والضغط على الاحتلال. هذا الاحتلال، هذا المحتل يعني لا يستجيب دائما، ولكن نأمل هذه المرة أيضا تحت هذا الضغط وأن تقوم المجتمع الدولي من خلال هذه المؤسسات بأخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولياتهم للضغط على هذا المحتل حتى يعني يسمح لدخول كل ما يتعلق بمستلزمات وجهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة.
دكتور إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إبراهيم عباس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننام، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل.
الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
جولة قصوى من التطرف اليميني تنهيها وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها في حكومة بنت لابيد أيليت شاكيد بأسف كبير. يمينيتها المتطرفة تزعزعت على ما يبدو بعدما منيت شاكيد بالفشل في تنفيذ خطة استيطانية تستهدف أراضي مطار قلنديا كانت دافعت عنها باستماتة منذ شقت باب الحكومة وهللت للتوسع الاستيطاني. المطار المنسي شمال القدس المحتلة، أرادت شاكيد إعمال المخطط المرسوم على أرضه ببناء 9000 وحدة استيطانية تتضمن مرافق عامة ومناطق تجارية وصناعية، وهو مشروع كثيرا ما أثار الجدل والاستياء دوليا وتم تجميده في السابق عدة مرات. تشي الساعات الحكومية الأخيرة لشاكيد بالهزيمة والإحباط، وهي التي سارعت عشية نهاية ولايتها إلى تسجيل النقاط وطالبت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء بالمصادقة سريعا على المخطط والشروع بتنفيذه على الأرض لتحظى بسبق استيطاني هو الأول من نوعه لجهة حجمه ومكانه. دفعت شاكيد المشروع خلال نوبتها السياسية بكل قوتها، لكنها تلقت الجواب بأن المسحة البيئية للمنطقة المستهدفة لم ينتهي بعد، وهو ما يحتاج إلى عدة أشهر على أقل تقدير للانتقال إلى المرحلة النهائية، تاركة الساحة لخلفها إتما بن غفير اليميني الذي من المتوقع أن يعيد التاريخ نفسه في ملف الاستيطان لكن بصورة أعنف، إلى جانب ملفات أخرى عزم فيها على ممارسة أشد التنكيل والتهجير تجاه الفلسطينيين. يجري الحديث هنا عن مطار وطني وتاريخي يعرف أيضا بمطار القدس، وقد تم إغلاقه مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وتقرب منه الاحتلال بالسيطرة على الحي الملاصق له، وهو يخشى الاقتراب منه نظرا لحساسية موقعه ولأنه من شأنه نسف ديباجة التسوية وحل الدولتين بشكل صريح، وهي القضية التي ألحت على الجانبين الأوروبي والأمريكي لإدانة المخطط وإلقاء التحفظات عليه وتعليقه منذ سنوات. من هنا فإن الإجراء المتوقع حاليا هو بقاء الحال على ما هو عليه بالتزامن مع محاولات قادة الاحتلال، خاصة بتسليل سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان، لإحراز تقدم وإنجاز المشروع الذي أضعف ساسة الاحتلال المندفعين وأحبط معنوياتهم.
We'll be right back.
نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن توجه وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال المنتهية ولايتها أليت شاكيد تسريع الخطوات الاستيطانية في القدس المحتلة قبل تسليمها الحقيبة لإتمار بن غفير. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أرحب بك أستاذ ناصر في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، شكرا لحضورك معنا أستاذ ناصر. كيف ترى قيام وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها أليت شاكيد بتسريع إنشاء مخطط استيطاني في مطار قلنديا قبل انتهاء ولايتها؟ كيف تنظر لهذه الخطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين،
أهلا بكم.
حقيقة هذا التصرف يعبر عن السياسة العامة لسلطات الاحتلال التي لا تضيع فرصة ولا يعني تضيع وقت في سبيل الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
نعم.
مطار قلنديا هو مطار مثل عنوان للسيادة الفلسطينية قبل قيام دولة الاحتلال. هذا المكان الذي كان من ضمن اتفاقية أوسلو أن يتم تشغيله، ولكن هنا نرى أن الاحتلال ينكث في العهود.
نعم.
الاحتلال يستغل كل الفرص حتى آخر لحظة أيام التشكيل تقوم بالتصريح في هذا البناء.
نعم.
من أجل دفع عملية الاستيطان إلى أبعد حد.
طيب أستاذ ناصر، يعني ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من استهداف مطار قلنديا، خاصة وأن موضوع الاستيطان في المطار ليس بجديد، وسابقا جرى الحديث عن وحدات استيطانية للحريديم في المنطقة، ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال اليوم؟
نعم. كما قلت، أولا الاحتلال يرى في مطار قلنديا رمزا للسيادة الفلسطينية التي كان يفترض أن يتم تعزيزها بعد قيام الدولة الفلسطينية العتيدة، ولكن واضح أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه، وهو منذ البداية يعني مشروع حل الدولتين لم يكن مشروعا يمكن اعتماد عليه أو اعتباره مشروعا يمكن تنفيذه منذ اللحظة الأولى، ولكن من آمن به الآن يصنع صفعة واضحة بأن الاحتلال لا يؤمن بهذا الحل ولا يسعى لتنفيذ هذا الحل. هذا جانب. الجانب الآخر كما قلت أن الاحتلال لا يضيع فرصة في موضوع الاستيطان. الاحتلال يستغل كل اللحظات للبناء الاستيطاني لأنه لا يملك من الأرض شيء، وهو مضطر لأن يستولي على الأرض الفلسطينية، لأن يخرق القانون الدولي، لأن يبني المستوطنات في كل مكان يستطيع أن يضع يده عليه حتى يقضي على التماسك الجغرافي الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية. لذلك نرى أن الاحتلال نعم يستهدف هذا المكان الذي هو يعني قريب جدا من مدينة رام الله، هو في خارج الجدار، وكما قلت هو يمثل نوعا من السيادة الفلسطينية.
طيب شاكيد تسعى لتعويم مستقبلها السياسي من خلال مخططات الاستيطان، وبالطبع ستسلم حقيبة الداخلية التي تتولاها اليوم إلى أتمار بن غفير مع صلاحيات واسعة للأخير، ما التوقعات لمخططات الاستيطان مستقبلا أستاذ ناصر؟
نعم، بداية علينا أن نعي تماما أن أتمار بن غفير ليس هو يمثل شخصه، يعني هو يمثل تيار، واضح جدا أن هذا التيار شخوصه تسلم بعضها بعضا بالتسلسل الملفات من أجل استمرار هذا التيار الذي يعبر عن توجه حكومي وتوجه نظام منذ اللحظة الأولى لاحتلال أرض فلسطين عام 1948. الآن نعم يأتي إتمار بن غفير بوعودات وتهديدات كبيرة جدا، الكثير من المحللين تحدثوا عنها وقالوا أنها ستفجر المنطقة وستؤدي إلى مواجهات عسكرية، وأنا كذلك أرى يعني هذا الأمر، ولكن نقول أن إتمار بن غفير سيجرئ في البداية أن ينفذ ما وعد به من تغيير للواقع في المسجد الأقصى المبارك، من مزيد من الاستيطان، من فرض السيادة في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، أمور كثيرة. المهم في الموضوع أن كل هذه الأمور لن تدفع الشعب الفلسطيني لأن يرفع الراية البيضاء أبدا، ستشكل هذه الأمور نقطة تحدي عظيمة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وقد أثبت الشعب الفلسطيني ومن ورائه الأمة العربية والإسلامية أنهم على قدر هذا التحدي وأنهم سيكونوا صفا واحدا دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عن مدينة القدس، ودفاعا عن كل فلسطين التي هي ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده بل لكل الأمة جمعا.
نعم. طيب ماذا عن الواقع الجغرافي والديموغرافي في حال إقامة المشروع في مطار قلنديا أستاذ ناصر؟
الصراع الديموغرافي موجود. نعم. الصراع الديموغرافي لم يتوقف منذ اللحظة الأولى في قيام دولة الاحتلال، وبفضل الله عز وجل أولا وبفضل ثبات المقدسيين استطاع المقدسيون أن يمنعوا سلطات الاحتلال من الانتشار ومن تنفيذ أهدافها أو الوصول إلى أهدافها في الموضوع الديموغرافي. يعني الاحتلال حينما أعد خطة ما يسميها الاحتلال القدس 20 القدس 2000 بمعنى نظرتها لمدينة القدس عام 2020، كان يتوقع الاحتلال أن تصبح نسبة المقدسيين ما تقارب 16%، إلا أنها حقيقة هي اليوم تتجاوز أو تصل إلى 40%، وهذا يمثل فشلا ذريعا بالنسبة للاحتلال الذي لم يستطع رغم كل محاولاته أن يشرد الشعب الفلسطيني، أن يطرد أو يبعد المقدسيين عن مدينتهم وعن مقدستهم في المدينة. لذلك الصراع قائم، الصراع مستمر، هناك استراتيجيات وطرق كثيرة قد يأتي بها الاحتلال من أجل أن يزيد من حدة هذا الصراع وأن يحول دفة الصراع لصالحه، ولكن حتى الآن نحن نرى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يثبت في وجه سياسات الاحتلال بما يخص الواقع الديموغرافي في المدينة.
نعم. وإذا أردنا أن نتحدث في الجانب الفلسطيني، ما المطلوب يعني فلسطينيا أستاذ ناصر لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟
في الدرجة الأولى نقول أن وحدة الشعب الفلسطيني خلف القيادة الوطنية، ولا أقصد قيادة أوسلو، خلف القيادة الوطنية وتجاوز أوسلو وكل ما أفرزته من سلبيات هو المطلوب من هذا الشعب. والحمد لله رب العالمين رأينا أن الشعب بدأ يتجه هذا الاتجاه وأن بوصلة الشعب في الاتجاه الصحيح. يعني في معركة سيف القدس شاهدنا كيف اجتمع الشعب الفلسطيني خلف القيادة الحقيقية لهذا الشعب التي تؤتمن على مصالح هذا الشعب. شاهدنا كيف استطاع هذا الشعب أن يدفع الاحتلال للتراجع ولو بشكل جزئي، ولكن كان واضح جدا أن الشعب قادر على أن يقف في وجه مخططات الاحتلال بوحدته بثباته وإيمانه الراسخ بأن فلسطين كل فلسطين هي حق للأمة الإسلامية جمعاء وللشعب الفلسطيني.
وهل يمكن التعويل على المنظمات الدولية في هذا الإطار أستاذ ناصر؟
أبدا أبدا، المنظمات الدولية لم تكن في يوم من الأيام تعمل لصالح الشعب الفلسطيني، هي تعمل لصالح القوي أينما كان. واليوم على أرض فلسطين كان من مصالح الدول الغربية أن توجد دولة الاحتلال، تلك الدولة العنصرية الظالمة السارقة المارقة التي خرقت القانون الدولي وتعدت على حقوق الإنسان. كان من مصالح الشعوب الأنظمة الأوروبية والغربية والمؤسسات الدولية أن توجد هذه الدولة فأوجدوها، وهم لا يبحثوا عن إنصاف ولا عن حقوق ولا عن نصرة المظلوم. كل هذا الكلام يعني يعبر فقط عن في الكتب، إنما على أرض الواقع شهدنا أن المنظمات الدولية هي من تنصر الاحتلال في جرائمه وفي تعدياته على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات الأمة الإسلامية.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنتم معنا في هذا اللقاء. ألف شكر وتحية لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران. وكنا قبل هذا الفاصل باستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي، وتحدثنا عن مشروع استيطاني، مخطط استيطاني في مطار قلندية الذي يحمل رمزية فلسطينية هذا المطار. وكان اتفاق حقيقة سابقا وقديما بين الاحتلال حتى لا يتم بناء مخطط استيطاني أو تنفيذ مخطط استيطاني في أرض هذا المطار، ولكن الاحتلال ضرب عرض الحائط كل ما اتفق أو تم الاتفاق عليه ويقوم بمشاريعه في هذا المطار. يقول الأستاذ ناصر بأن من آمن بالمشاريع المحتلة اليوم يصفع حقيقة صفعة قوية، لأن الهزائم تلو الهزائم تأتي للكيان المحتل، والاحتلال اليوم يستغل كل لحظة لبناء مستوطنات في كل مكان حقيقة يضع يده عليها، وهو يرى أن هذه المنطقة مهمة واستراتيجية. أيضا أتمار بن غفير الذي سيستلم الحكم من إليت شاقيت وحقيقة المنتهية ولايتها، هو يشكل تيار وواضح أن هذا التيار سيسلم الملفات لبعضه البعض، وهو تيار حكومي نظام محتل لأرض فلسطين منذ عام 1948. وبن غفير يهدد ويقوم بمشاريعه ولكن لا يستطيع حقيقة الاستمرار هكذا. كل هذه الأمور لن تدفع الشعب الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء، وقد أثبت الشعب الفلسطيني على قدر التصدي وسيبقى يناضل هذا الكيان المحتل. المنظمات الدولية دائما ما تعمل لصالح القوي ومن يدفع لها أكثر. هم أرادوا إيجاد هذه الدولة منذ التاريخ وأوجدوه، وذلك خلال حقيقة أو فلا يوجد ضمير حي أو حقوق للشعوب أو الشعب الفلسطيني في هذا المكان، والتعويل فقط على الشعب الفلسطيني أن يبقى موحدا خلف قيادته الوطنية وليس قيادات أوسلو، بل هذا هو حقيقة الأمر الوحيد الذي يمكن القول أنه هو الحل الوحيد لمواجهة الكيان المحتل، أن يبقى الشعب الفلسطيني موحدا خلف بعضه حتى يواجه هذه المشاريع وهذه المخططات الاستيطانية من قبل الكيان المحتل. نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد البطل برهان الجعبري في حي الشجاعية لأسرة متواضعة متدينة عرفت بحبها للمقاومة ورفضها للاحتلال. تميز الشهيد بحبه لشعبه ووطنه، وهو ما منحه احترام ومحبة الآخرين. لم يتأخر الشهيد عن تقديم المساعدة لكل من احتاجها، كما أنه لم يبخل على فلسطين، وكان متعاونا مع كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال بعيدا عن أي حزبية أو عصبية. كان الشهيد بطلا وممثلا لفلسطين في الكاراتيه، والتحق بجامعة الأقصى لإكمال دراسته، لكن الاحتلال الصهيوني لم يعطه الوقت لإكمال مشوار حياته، فكان له بالمرصاد حين باغت الطائرات الاحتلال منزل قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، فاستشهد إلى جانب العديد من أبناء عائلته. معنا والد الشهيد الحاج أبو برهان الجعبري ليحدثنا عن برهان ومشوار الاستشهاد.
الشهيد برهان كان بطل فلسطين في الكاراتيه، في نفس الوقت بقى بطل فلسطين في الكاراتيه، مدرب وبطل في نفس الوقت، بقى مدرب سباحة برضه، وطالب في الجامعة جامعة الأقصى، سنة ثانية في الجامعة الأقصى كلية تربية رياضية برضه، وكان شاب محبوب لكل الشباب، وتعرف كيف رياضي زي هذا يكون شاب محبوب لكل البلد، ومدرب في نفس الوقت، فاتح هو نادي وكان يدرب في نادي المشتل.
نعم حج، يعني أبرز المحطات يعني اللي بتذكرها في حياة الشهيد برهان.
ما فيش له محطة واحدة، حياته كلها كانت كلها مفاجأة، كلها يعني مواقف، كلها كل حياته مواقف.
نعم، كيف تميزت علاقة برهان مع أهله، مع بيته، مع جيرانه، مع أقرانه من الشباب؟
والله هو علاقته كانت طيبة قد ما تتصور، يعني مش عشان الواحد يقول إنه ابنه استشهد، الحمد لله هو استشهد وقابل ربه، فكان نعم. الحمد لله علاقته مع تقدر يعني تعرف عنه البلد كلها، فعن كيف هذا بطل فلسطين، وعلاقته كانت متميزة مع الكل حتى في النادي. يعني في أقول لك، في يوم أنا كنت مارق بالسيارة، كان تقريبا الساعة 3 الصبح، شفت زلمة اختيار وقفت له، شاف صورته في السيارة، أنا بقول له أنت من استجاعية تعرف برهان؟ بقول له أنا بقول له أنا أسلم على أبوه، بقول له تعرف أبوه؟ بقول له لا والله، بقول له أنا أبوه، إلا الزلمة هجم علي بدي يبوسني في السيارة الساعة 3 الصبح.
نعم حجم، يعني في الحياة حياة برهان قبل استشهاده، يعني هل كان برهان متزوج؟ إلى أين وقف بالجامعة تعليمه؟
كان طالب في الجامعة، جامعة الأقصى، كلية التربية الرياضية، فما كانش متجوز، كان عزابي.
نعم،
وهذا كنا نتمنى، لكن الحمد لله ما فيش له نصيب.
نواصل الحديث مع الحاج أبو برهان الجعبري، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه الحديث حول كيفية استشهاد برهان وكيف تلقت العائلة النبأ. متى استشهد برهان؟
استشهد في يوم 17/8 نتيجة قصف صاروخي من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل الشهيد أحمد، القائد أحمد الجعفري.
نعم، يعني هي محاولة اغتيال. نعم،
محاولة اغتيال للشهيد قائد القسام أحمد الجعفري، فالطريق الصدفة كان في هذه اللحظة هو موجود، فاستشهد في هذه اللحظة، فجاء الصاروخ عضمه.
هو كان يعني في البيت؟
لا، هو كان رايح، هو كان مدرب سباحة.
نعم،
ومدرب سباحة ضل عليه انه باقي حساب للباص، راح يوديهم للسواق تاع الباص، وسواق الباص بقبى اخوه لأحمد.
نعم نعم،
فحصل النصيبه انه يصل في هذه اللحظة. واخذ نصيبه في هذه اللحظة، الحمد لله احسن من كل حاجة.
نعم، يعني حاج أبو برهان، يعني بالتأكيد هناك علاقة كانت تربط برهان الشهيد برهان الجعبري بفلسطين، يعني حدثنا عن طبيعة هذه العلاقة وهو كشاب فلسطيني عاش وعانى مرارة الاحتلال.
والله هو أكثر من مرة كان هو حاول أنه يطلع برا يسافر أنه يمثل فلسطين، فيبعثونه يمثل فلسطين، ما يقدرش يطلع من الأحداث اللي كانت تصير، يصل لأب هولي ما يقدرش، يصل لحديث أقصى حد وصل مرة لرفح مع كثر الأحداث اللي كانت، وكان يحلم أنه يمثل فلسطين، والحمد لله ما قدرش يصل نصيبه.
نعم، ماذا عن علاقته بالمقاومة؟
والله هو اشتغل، مش ما اشتغلش.
نعم،
اشتغل مع كل الفصائل مش مع فصيل.
طب هل تفاجأتهم باستشهاده؟
والله هو بالنسبة إني أنا كان معي خبر انه رايح على النادي على الاتحاد.
نعم،
قال لي اليوم بروح على تقريبا على الوحدة ثنتين، عندنا تمارين مكثفة، فبجي يطلع الناس، كان فلسطين في الجزائر.
نعم،
سافروا على الجزائر، كان معادهم في 1/9 يسافروا، فأخذ مني مساره وراح على النادي، كانت الساعة 7 المغرب، فاستشهد هو الساعة تقريبا 12:15 في الليل.
نعم،
فأنا ما كانش معي خبر، معي خبر من الضربة في دار أحمد، وكنت في المستشفى وبأبحث مين اللي استشهد، بسأل واحد أقول له مين اللي استشهد، سمالي أحمد وأخوته كلهم، ما سماليش برهان. في الآخر مسكت أخو أحمد اللي قالوني عنه استشهد، لقيته قاعد مش مستشهد، بقول له حسن برهان كان معكو؟ قال لي قلت له الحمد لله برهان استشهد، برهان مقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا اللي ظلت معلقة علي هذيك الساعة، والحمد لله أحسن من كل حاجة.
الحمد لله. يعني كيف تلقيتم في العائلة خبر الاستشهاد؟
والله يعني إيش أقول لك، مع حمل إحنا استشهد يومتها 6/1.
نعم،
6 مع بعضهم، برهان وولاد عمه ومن ضمنهم 2 من المرافقين تاعين أحمد.
نعم،
والحمد لله استقبل. إيش بدي يعني الواحد تقول له ابنك استشهد، ايش بده يستقبله؟
نعم
بالتغريد.
نعم، بالتأكيد.
الحمد لله، الحمد لله. الصدمة الأولى هي كانت أهم حاجة، كلمة الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أحسن من كل حاجة.
نعم،
وهي أهم شيء كانت.
نعم الحاج أبو برهان، يعني في الختام يعني بالتأكيد الآن والفلسطينيون أو الأسر الفلسطينية تعيش شهر رمضان المبارك. يعني أنتم في العائلة لم يكن هذا شهر رمضان لم يكن بالجديد في ظل استشهاد برهان، لكن حدثنا يعني كيف تعايشتم مع هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر المبارك؟
والله يا خال أمر واقع فلازم تاخده تحتسب أمرك لله وتستقبل. يعني بدك أنت عندك أولادك، عندك أي أمه، عندك أخوته، عندك خواته، لما بدك تتذكر في هذا تتذكر هذا تفتح الجروح. الحمد لله كل المؤمنين فوق كل الدنيا، فدائما اللي بقول الحمد لله أحسن من كل حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله أحسن من كل حاجة يا خال.
لم يكن الشهيد البطل برهان الجعبري إلا واحدا من أولئك الذين قدموا الواجب فوق الإمكان، رغم عدم إدراكه أن المنية ستكون على هذه الشاكلة، لكنك أن تعيش في فلسطين وكما يقول والده فكل شيء متوقع، اعتقال أو ترحال أو شهادة هي معادلة أن تكون فلسطينيا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد برهان الجعبري، هنيئا لك الشهادة يا برهان. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر لكم جزيل الشكر حسن استماعكم إلى هذا البرنامج، وكذلك ضيفنا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي الذي كان معنا في هذا البرنامج. وأدعوكم في نهاية المطاف أحبتي الكرام للاستماع أو متابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر شبكة الإنترنت arabicradio.net، حيث بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر وكذلك متابعة سائر الأقسام في موقع الإذاعة. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إنا وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك. قال
أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عريق فأر أسودك غنت فيك جنين نحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا